الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحببت قبل القراءة أذكر الطلبة بذكر وجدت فيه خيرا كثير إذا أصلح العبد أن يذكر الله سبحانه وتعالى به، فتكون له عدة فوائد. هذه انسخها وزع الطلبة. أخوكم قام بالواجب لطلبتم منه أو طلبتم منكم، لخص الأجرمية كلها في ورقة، يعني أقصد النقاط الرئيسة، وورقة نافعة جدا. وطلبت منهم أن ينسخها ويوزعها على الطلبة، يعني النحو كما قال علام العثيمين كأنه باب من حديد ثم بيت من قصب أو من خشب، فمدخله فيه صعوبة، لكن لو استوعبته تفهمه ويليل لك. فهذه دراسة المقارنة التي فعلها تفهمك، تقول المرفوعات كذا كذا، المنصوبات كذا وكذا، الأدوات الناصبة كذا وكذا، الأدوات الجازمة كذا وكذا إلى آخره. فهذه المقارنة تعطيك تصور عام على النحو وتفهمه بيسر وسهولة. طيب، الذكر هذا هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 درجة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عتق 4 رقاب، وكان له حرز كان له حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو زاد. وحينئذ تأتي مسألة: هل يندرج هذا الذكر ضمن الذكر الذي ورد في أن من لزمه غفرت له خطاياه ومن كانت مثل زبد البحر؟ يرجى هذا، لأن المقصود تم، وهو أن يذكر الله 100 مرة على هذا النحو، وهو حديث مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فجئت مثلا أنت بعد الفجر تريد الفائدتين، وهما أن يكون لك حرز من الشيطان حتى تمسي، والثلاث فضائل أخرى مع إيش؟ مع المغفرة مثل وإن كانت الذنوب مثل زبد البحر. فتسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، ثم تنوي به الفائدتين، أنك تقوله 100 مرة، فائدة أنه يكون بعد إيش؟ بعد 33 هذه، وأنك تقوله في يوم، ويصدق أنك قلته في يوم. فمن صام الاثنين والخميس في محرم يكتب له أجر ثواب صيام محرم على الاثنين والخميس إذا نواه، إنما أعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الآن نكمل ما تبقى من وهذه فضائل قبل أن نسمع قراءة الأخ يتم سورة القمر. فضائل لا تنساها مهمة، وهي أن يكون لك عتق أجر عتق 4 رقاب، يعني على ما كان الشيخ بن باز يتصدق به كان يرسل إلى موريتانيا بجنوب المغرب، يرسل 25,000 الذي يستفتيه وقد وطأ زوجته في نهار رمضان عليه عتق رقبة وهو صائم مثلا، فالشيخ بن باز يأخذ منه 25,000 ويحولها لموريتانيا، لا زال فيها عبيد إماء يعتقون. كما سمعت في رحلة للمغرب سمعت أن في الجنوب في الصحراء لا يزال هناك عبيد وإماء. فالشيخ لمن يأتيه الرجل إلى مكتبه يحول نحو 25,000 ريال لعتق رقبة، يعني يحرر عبيد بحسب السؤال الذي يأتيه. فالآن إن قعدت تقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، يكون لك أجر 4 رقاب. لكن ليس هذا الحديث فيه ورد إسماعيل 4 رقاب، فيكون كأنك يعني بذلت نحو 100,000، 25,000، 25,000، 25,000، 25,000 يعني بهذا العصر. أما إذا ذكرت الله يعني قعدت مع ناس يذكرون الله مثل درس نرجو حتى تطلع الشمس 4 رقاب من ولد إسماعيل. فمن قال فيكم قبل نحضر الدرس لا الله دوري شيء 100 مرة 4 رقاب، يضيف لها 4 رقاب من إسماعيل، نعم، فقد يكون 2 مليون وكسر، 2,100,000. إذا قلنا الرقبة من ولد إسماعيل شريفة تساوي 500,000 الوحدة فرضا، يصير لك إيش 2 مليون في جلسة الفجر ذكر الله مع قوم يذكرون الله، ثم يضاف إليها 100,000 التي فعلتها من قبل أن تحضر الحلقة، وإن قلت في نفسك لا إله إلا الله ولا شريك له، أقول إخواننا بكروا صلوا الفجر معنا لا تأتون بعيد، ناموا بكرين وقتوا صلوا حتى الاستعجال لا يجعلكم تقطعوا الذكر في الطريق تمشون بسرعة. فإذا حضر الواحد هنا مبكر وفعل هذا الذكر دخل الدرس وهادئ وقد ذكر الله على أحسن وجه. لكن النوم مبكر، ليش الشيطان يزين لك السهر؟ لأنه يريدك أن يفوتك فضل الفجر وقيام الليل، يزين لك يخلي يتكلم معك يخلي هذا يمازحك وتمازحه، خذ حظك لكن بقدر، كل شيء له وقت. الله خلق السماوات 7 سماوات في 7 أيام 6 أيام كما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام وما سنة من لغوب، ويوم القيامة جعله يوم واحد، والطواف جعله 7 أشواط، والصلاة جعل لها أوقات. وهذا يمكن تستفيد منه أنك تنظم وقتك وتعرف أن الله سبحانه وتعالى ما نظم هذه الأوقات إلى الحكمة. إذن فمن الحكمة أن تنظم وقتك، تجعل لكل شيء وقت، تقسم. وسمعت بعض الناس يقول أنا ما أحب هذه الطريقة. لا تحبها أنت الخسران، لا بد تنظم وقتك. تقول مثلا عندي الساعة الأولى من الساعة في العمل كذا وكذا أنا عندي وقت فراغ سأقرأ فيه مختصر زاد المعاد للشيخ محمد الوهاب، ساعة كذا وكذا أفعل كذا، ساعة كذا سأصلي الضحى، في ذهنك مش تكتبه ورقة. فإذا ما نظمت وقتك تذهب حياتك شذر مذر. وخطط تقول في كذا سأزور عمي يوم الجمعة من الساعة كذا لكذا وأرجع البيت عند أهلي من الساعة كذا لكذا، ما المانع أن تنظم الوقت؟ وتنظيم الوقت في البداية يصعب لأن الإنسان تعود على فوضوية في الوقت، فإذا نظم وقته سيجد صعوبة، لكن سرعان ما يكون له عادة في تنظيم الوقت. فإذا نظم وقتك في السهر، قل سأسمر فقط مع أهلي ساعة يكفي أو نصف ساعة يكفي لأقوم في الليل وأجلس معهم في الإجازة مثلا، من بعد الفجر أفطر معهم وأجلس معهم إلى الضحى ساعة ونصف أو ساعتين. فلماذا يختار الوقت الذي تذهب معه الصلاة؟ هم يعلم الشيطان أنه لو قعد للساعة 8 سيقوم لصلاة الظهر، لكن لو قعد للساعة 2 ستفوت صلاة الفجر. لذلك يحل السمر الشيطان، يزينه في قلبك ويجعله لذيذ ويقول لك اتصل على هذا، هذا من زمان صلت عليه، شوف ايش خبره، وهذا وهذا، إلى أن تسهر الساعة 2 تنام 1:30، وإذا بك فاتك أشياء كثيرة، الخشوع في صلاة الفجر لأنك نعسان ما تستطيع تخشع على الإمام، فاتك ركعتي الفجر لأنك مستعجل نزلت آخر الوقت قبل الإقامة، ما صليت ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها قبلها، وفضائل تفوت كثير بسبب السهر الفارغ الذي لا ثمرة معه إلا القيل والقال وكثرة الكلام، نسأل الله العافية. هذا لا شك أن الله إذا لم يرد بالعبد خير أشغله بما لا يعنيه، ما لا يفيد في الآخرة. فإذا رأيت من نفسك هذا فأصلح نفسك مع الله، أصلح سريرتك مع الله، يصلح الله لك علانيتك. الثاني أن يكون له حرز من الشيطان. لا شك أن الشيطان يعرض الرجل، يعني يعرض لتزيين الشيطان بطلاق زوجته، بمقاتلة في الشارع قد تؤول إلى القتل والقصاص، عدة أشياء الشيطان قد يخترق فيها قلبك فيهلكك، فتحتاج إلى هذا الذكر حتى تكون حرز لك من الشيطان، حتى تمسي حرز من الشيطان. لذلك أنصح إخواني يقولوه بعد الفجر مباشرة. ليش؟ لأن أول ما تقول يبدأ الحرز، أنك لو قلته الساعة مثلا 1 الظهر يجوز، لأنه قال في يوم، فيجوز يوم أول النهار، يوم وسطه، يوم آخرة. لكن كلما بكرت بهذا الذكر يبدأ حرز الشيطان معك، فأنت تحتاج إلى العصمة من الشيطان حتى تمسي من أول النهار، أنك ما تعرف متى تهلك بوسوسة الشيطان، فقد يكون هلكتك في الساعة 7 صباحا بوسوسة الشيطان، فابدأه بعد الأذان مباشر، ممكن بعد الصلاة ليندمج معك مع هذا وذا، فيكون عبادتين في عبادة واحدة وقد حصل مقصودها. ولا يأتي أحد يوم القيامة في هذا الباب بمثله إلا رجل قال وزاد. هذا فيه أنك من السنة أحيانا أن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير 100 مرة ثم تزيد، لأنه قال الرجل قال مثله أو زاد، فتزيد فتنوي أنك إذا حصلت على 100 حصل لك الفضائل، وأنك إذا زدت زاد لك في الخير. فأنت لا تقتصر دائما على 100 100 100، يجوز، لكن لا تنسى أنك أحيانا تزيد، لأن نص الحديث في آخره قال مثله أو زاد، فأحيانا تزيد طاعة للرسول. أم والسنن التنوعية أحيانا تأتي بهذا وهذا وهذا، فالسنة أحيانا تقول 100 100 100، لكن تأتي أحيانا تزيد، لأن النبي قال أو زاد صلى الله عليه وسلم. أكمل القمر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة القمر وقول الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر، قال أي ولقد جاء فرعون وقومه النذر، فأرسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد عليه أحد غيرهم، فكذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأغرقهم في اليم هو وجنوده. والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم، أي هؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم، فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار. وليس الأمر كذلك، فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم.
ليس لكم، يعني يا كفار قريش، ليس لكم براءة من العذاب. أتظنون أن لكم ميزة مثلا، أيظنون لأنهم سدلة البيت وكانوا ينفقون على البيت، بنوا الكعبة من أموالهم بعدما احترقت بنوها، وكانوا يعني يقومون على البيت، ومع ذلك أفسدوه بالأصنام. لكن من جهة أخرى كانوا لهم سقاية للحجاج، ولهم عناية بالبيت. ولكن مهما فعل الإنسان من خير، أيبقى له شيء من الخير بعد الشرك؟ ما يبقى، الشرك يمحق كل فضيلة. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالرب سبحانه وتعالى قال: أكفاركم يا قريش خير من أولئكم مذكورين من قوم نوح؟ يعني فيكون لهم براءة من العذاب؟ لا، ليسوا خير، كلهم في الكفر سواء، وسيحل عليهم العذاب. وانذرهم الله البطشة الكبرى في بدر، وعذبوا بأيدي المؤمنين في غزوة بدر، وأصابهم الجوع الشديد، حتى أن الواحد منهم يعني لعله من نقص الفيتامينات الذي يأتي من الجوع، صار يرى في الجو مثل الدخان، أكلوا الجلود من الجوع. فجاءوا يسألون الرسول، يسألونه بالله والرحم، أو يتوسلون، يقول: يا رسول الله اكشف عنا العذاب، أو يعني ادعو الله أن يكشف عنا. وهذا يدل أنه يعرفون النبي محق صلى الله عليه وسلم. فحصل لهم مآزق وعذاب وجوع. فإذا لن تكونوا يا كفار قريش خير من أولئكم، إلا أن سبحان الله العظيم، كفار قريش الأمة الوحيدة، يعني أقصد من الأمم التي لم يجتاحها العذاب كما اجتاح قوم فرعون وقوم نوح. قوم نوح أغرقهم كلهم، نعم، لكن قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فقبل الله إيمانهم فاستثنوا. وقريش عذب بعضهم وبعضهم أسلم، نعم، ولم يجتاحهم عذاب كما اجتاح قوم عاد وثمود فيهلكهم كلهم. وهذا كان ينبغي أن يشكر الله عليه، فلم يفعلوا، حتى جاءهم النبي في غزوة مكة، فتح مكة، فآمن مسلمة الفتح حينئذ. ولا يستوي من آمن قبل الفتح لا شك وقاتل، ومن آمن من بعده. نعم.
قال رحمه الله: أم لكم براءة في الزبر، أي أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتاب الذي أنزل، في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده، وهذا غير واقع، بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة. فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله. فلم يبقى إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون: نحن جميع منتصر. قال تعالى مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
هزموا بدر كما هو معلوم. نعم.
فوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر، وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلوا به، ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين. ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم.
وبدر هو الذي سماها الله، غزوته هي التي سماها الله البطشة الكبرى. نعم. يقرأ.
قال: ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم، ومن أصيب في الدنيا منهم ومن متع بلذاته. ولهذا قال: بل الساعة موعدهم الذي يجازون به، أي الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط.
عن الكافر كما جلسنا مع بعض الكفار الذين أسلموا في هولندا وفي يعني، يقول لي بعض هؤلاء الكفار اللي أسلموا في حال كفرهم، يعني من أنه عندهم متع كثيرة، عندهم بلادهم جميلة وخضراء فيها مياه وشلالات، وعندهم جو بديع ونسيم لطيف، ولكن يخبروني أنهم ما كانوا وقت إذن قبل الإسلام سعداء، فكانوا يحسون بآلام نفسية عظيمة شديدة. يعني يقول هناك فراغ في قلبي وأنا في كافر، يعني لا كذب له شيء، يأكل أكل لذيذ، يعني سرعان ما يذوب الإشعاعات لقلبه، يعني بقدر يسير من الخلطة والضحك أو مع أصحابه أو مع رحلة بحرية يسير ويعود قلبه أشد ما يكون من الضنك والآلام النفسية، ويحاول يصارع هذا ويظهر الضحك ويظهر التبسم والاهتمام بالأشياء والاختراعات، وفي قلبه سواد وظلمة وألم ما يعلمه، لا يعلمه إلا الله، ولا يظهر هذا، بل يظهر إذا صار معاه مقابلة تلفزيونية أو شيء يظهر الضحك ويظهر الإنسان عادي، لكن لو كشفت على قلبه تجد فيه من السواد والظلمة ما تشكر الله على نعمة الإسلام أن هداك للإسلام، لأن القلب مفطور أنه لا يسعد إلا بمعرفة الرحمن، فإذا أعرض عنه فإنه يكون فيه من الشقاء بقدر الإعراض عن الله والإعراض عن كتابه ورسله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى المسلم اليوم يشتكي المسلم مما يسمى عند العامة بالطفش، هذا الطفش يأتي على قدر إعراضه عن الله وعن ذكره وعن دروس العلم، فإذا أقبل على العلم وقرأ القرآن وسبح وهلل يأتيه من سعادة القلب بقدر ذلك، وعمل بدين الرسول، الرسول أمره بكذا يفعل كذا، نهى عن كذا ينتهي عن كذا، نهى عن الغيبة ينتهي عن الغيبة، فسيعس في قلبه من السعادة بقدر الإقبال على الله، ويحس في قلبه من ضيق العيش ورنكه بقدر الإعراض عن دين الرسول كما قال ابن القيم. نعم.
قال تعالى بل الساعة موعدهم، أي الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط. والساعة أدهى وأمر، أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور بالبال. ثم قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، أي إن الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسعر، أي هم ضالون في الدنيا، ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب، ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تتسعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم.
هذا موضع نقف معه قليلا. وسعر أي نار مسعرة، نسأل الله العافية، مهيجة، كيف؟ وقودها الناس والحجارة، تتوقد بحجارة الكبريت، حجارة الكبريت في النار لها ميزة كما قال المفسرون، ميزة حجارة الكبريت شديدة العفونة، فالرجل من أهل النار في أنفه من العفونة ما لا يطاق، تخيل الإنسان في أحسن مكان أبا في قصر أحد الملوك أو في فندق أحسن فندق في العالم، طيب وخرجت من ذلك المكان اللي يأتي ناس بألبسة أنيقة وفيه مناظر جميلة وفرش وطيدة، تخرج من تحت السرير مثلا فيه أو من تحت الكراسي ريحة عفنة لا تطاق، كيف يصبح جمال المكان ذاك؟ انتهى انتهى. فعنده يذهب إلى عش فيه ريح الورد، عش عشة أرضها حصبة ونخل أو يعني سقفها جريد النخل جهيدة وش اسمه مخدة يجلس عليه يتكئ عليها، هذه أجمل حياة عنده من ذلك المكان الفخم الذي يصاب منه الرائحة النتنة الذي لا تطاق. فأهل النار يعاينون ذلك كما ذكر المفسرون، عندما تحترق حجارة الكبريت يصدر منها عفونات شديدة لا شك لا تطاق، فوق الجحيم اللي هم فيه يشمون روائح كريهة لا تطاق لاحتراق حجارة الكبريت. ومن ميزة حجارة الكبريت في النار أنها شيث توقد ولا تسعر النار، شيث توقد. ومن ميزة حجارة الكبريت أنها شديدة الالتصاق، فإذا التصقت بالرجل من أهل النار عذبته عذاب لا يطاق فوق النار ولهبها نفسه، نعم، فهي تسعر بهذه الحجارة، وأيضا تسعر بأبدان أهلها. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فدل ذلك على أن الناس هم تسعر بهم النار فيكون وقود لها. قال تعالى في آية أخرى: وقودها الناس والحجارة، يعني النار وهي حجارة فسرت بحجارة الكبريت. فإذا كان الناس وقود النار فما أشد الحرارة التي توهج من جلودهم لأنهم وقودها. فإذا كان عندك اختبار وضعت حطب في النار فأشد ما كان في النار هو نفس الوقود وهو الحطب نفسه، كذلك الناس لما يكونوا كالحطب لجهنم، حطب جهنم يوقدونها، فسيكون أشد عذاب أو أعلى حرارة أجسامهم فيها. وأي حرارة ليس كحرارة الدنيا، مع أن لو حطب في حرارة الدنيا كان درجة حرارة عالية، فلما يكون وقود لنار جهنم، أصلا نار جهنم فضلت عن نار الدنيا بتسعة وستين جزء كلها مثل حرها كما جاء في صحيح مسلم، فحينئذ لك أن تخيل كيف يكون العذاب. ولذلك جاء في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري: أدنى الناس عذاب في النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، ولا يرى أحد أشد منه، لما يبدأ الغليان في دماغه ويبدأ دماغه يفور من شدة وهج النار تحت من أسفل فإنه يرى أنه أشد الناس عذاب وهو أخفهم عذاب، فكيف بمن جمع بين الغيبة والزنا وشرب الخمر أو الغش التجاري والكذب، يعني كل ما يزاد في الإثم يزاد عليه في عذاب النار وينزل في درجاتها دركاتها حتى يصيب عذاب أشد. في مسلم فقط يغتاب مبتلى بالغيبة، لا يزني لا يشرب خمر مبتلى بالغيبة له عذاب، في مسلم يغتاب ويكذب له عذاب، في مسلم يغتاب ويكذب ويفوت بعض الصلوات يهتاون بها ما يحط منبه يسهر وينام ويقوم يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، كل ما فعل تهاون بأمر الله زاد عذابه في النار، نسأل الله العافية. نعم.
قال تعالى: في ضلال وسعر، أيهم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تتسعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم يوم يسحبون في النار على وجوههم.
ما الدليل أن النار تبلغ أفئدتهم كما قال السعدي؟ الآية ما فيها أن تطلع، فقال حتى تصل النار إلى أفئدتهم، ما الدليل؟ تطلع على الأفئدة، إنهم علي الآية في عمد ممددة، الآية قبلها فيها يعني في تلك الآيات تطلع على الأفئدة، يعني النار تبلغ إلى القلوب، ونشوف أنت اللقمة الحارة في طعم لذيذ، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تشوف اللقمة في الأرز لذيذة وما تستطيع تنتظرها، ما يستطيع بعضهم ينتظرها حتى تبرد فيلتهمها. إخواني، ألا تحسون بحرارة في المريء؟ كيف يكون العذاب؟ يشتد عليك لين تبرد ما تعرف ايش تسوي، تمسكها وايش تسوي، أي
يشرب وراء ماء بارد.
فكيف هذا المريء فقط اشتد حرارته إلى تقريبا وصلت حرارته إلى 55 أو 60، ما وصلت لمئة، كان غلى المريء. فكيف إذا اطلع ألسنة اللهب على نفس القلب؟ أصحاب الذبحة الصدرية لما تجلط داخل قلبهم، المهم إذا حسوا بألم وخس في القلب، ألام شديدة ما تطاق، فكيف لو هذه الألام عبارة عن ألسنة اللهب، نار جهنم وليس نار الدنيا تدخل إلى القلب، فلا شك عذاب لا يطاق. فعلى المسلم أن يضبط نفسه قبل أن يتوفاه الله بالتوبة الصادقة، ولا يمشي مع رجل سفيه حتى من قرابته. بعض الناس يشوف تنبيه بالرحم، يقول هذا رحمي. طيب إذا كان رحمك مبتلى به يكذب ولا تستطيع أن تنصحه، تحس عنده قوة جاذبة إلى طريقته، فتصبح معه تغتاب، تصبح معه تسيء الظن بالناس، ليس من أهل يعني الصلاح، فحينئذ شأنك به صلة الرحم، سلام عليكم كذا، لا تخذ معه في مواضيع وأنت ما تستطيع أن تكون قوي في الدين معه، بمعنى أنك تؤثر عليه هو يؤثر عليك، فحينئذ لك رخصة في الرحم هذا. كما أفتى شيخنا بن باز، سأله سائل فقال لي رحم ما أقدر عليهم، إذا قعدت معهم يشغلون التلفزيون ويشغلون مسلسلات وأغاني، قال تسقط عنك الصلة. ولكن في الأوقات التي لا يفعلون هذا فيها لك أن تصلهم وتعظهم وتخوفهم بالله، لكن في أثناء المنكر تسقط الصلة عنك، لا تقول كيف أصلهم، الله عاذرك، لأن ورطة النار نعم، ولا ورطة إيش تشغيب الرحم، فلان ما يصلنا، فلان له وجه لوحده، خلهم يتكلمون، لكن تنجو من النار خير لك. نعم.
قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء، وألمها أشد من ألم غيرها، فيهانون بذلك ويخزون، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. فلهذا قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد، كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة. ولقد أهلكنا أشياعكم.
وقفة. فلو آمن الإنسان مثل هذه الآية وأن كل شيء مخلوق، حتى الشر الذي حدث له من خلق الله، موت ولده، موت والده، ذهاب ماله في تجارة، ذهب ماله وكان يتوقع أنه يزيد ماله، وإذا به فشلت التجارة لأسباب خارج إرادته، فينبغي أن يبقى في حالة واحدة وهي القناعة بما رزق الله، قناعة، لأن هذا كله حدث بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا يتأخر هذا الأمر الذي حصل لك من موت حبيب أو جفاء صديق أو ذهاب مال أو مرض في الأبدان، فإن هذا بتقدير الرحيم الرحمن، فلا ينبغي أن تنزعج، مهما انزعجت انزعاجك هذا لا يرد شيء من قدر الله. يجوز تتنفس وتبكي لأنك فارقت لك الأمر الذي تريده من موت ولد، لأنه قال هذه رحمة النبي يعني في قلوبنا، وهي البكاء على الميت، لكن ليس النحيب، ليس الضجيج، ليس شق الجيب، ليس الامتناع عن الأكل والإضراب عنه، كيف آكل وفلان مات، إيش يعني رسول الله مات، بعض الناس كذا سمعته هكذا من أهل الميت، يقدم له طعام يقول آكل، يجي لي نفس الأكل وميت فلان، ليش الكلام هذا، اصبر على قدر الله، الله أمرك ألا تتلف نفسك، أن تطعمها حتى تعيش وتعبد الله، من قال تضرب على الطعام،
لذلك، وآخر جاء يعمل في بعض بيوت الوالدة عامل، فقلت له هي صلاة العصر، قال صلاة عصر، أنا تارك للصلاة منذ أن ماتت بنتي، أنت عاقب الله، منذ أن ماتت بنتي تركت الصلاة، يعني ليش تقبض بنتي، ليش ما تعيش ومتع بها؟ سبحان الله العظيم، الله يقدر له الحكمة البالغة والعلم، ولو كشف لك القدر لما اخترت إلا ما شاء الله وقدر، لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم، أي من الأمم السابقة الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم، فهل من مدكر أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار، فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين، وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية،
كتبتها الحفظة. إن عليكم لكاتبين لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الآن الشأن منك، الآن عندك صحيفة على يسارك، الصحيفة على يمينك الحمد لله فيها حسنات، خل همك من جلستك هذه وسماع الموعظة، صحيفتك الآن على يسارك لو شاء الله أخرجها بالصفحات أو بما شاء الله أن تكون، وكيف هي الله أعلم بها، فاجتهد الآن أن تمسح ما كتبت لك ملائكة أو ملك السيئات. قبل 10 سنين في العيد كنت في مجلس في فطور، اغتبت واحد غاب على المجلس من قرابتك وضحكت عليه الناس، على غيبة سخرية، اثنين غيبة وسخرية في يوم كذا 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 بالتاريخ، كلها موجودة بالصحيفة. الآن الشأن أن تهتم بهذه الصحيفة، من أي جهة اهتمامك بها، أن لا تلقى الله بها، امحوها بالاستغفار، امحوها بالحسنات الكثيرة، لأن الحسنات تذهب السيئات، فلا تظن أن الله نسي، تراه مسطر كل فعلتها. الشأن أن تمحي هذه الصحيفة، حج من حج بيت الله رجع في يوم ولدت أمه، امحي الصحيفة بالحج، أتقن الحج، إذا حججت لا تحجج مع سفله أو مجاملة، واحد يقول لك بحج معك فلان انظر فيه، احتال عليه وهرب بحجك، لأنك تعرف حجيت معه يستهزئ في الحج كثير في منى ويضحك، ضحك على الناس ويقسي قلبك ويضحك على الحجاج، لا تحج معه يورطك، هذا حج مع إنسان صالح وقور، تعتقد أنك حجت معه تستثمر منها حجة تقبل، يذكرك بسنون الحج يقول له يشيد همتك، يلا خلنا في يوم النحر نسوي كل أعمال مثل ما سواها الرسول، يلا وتروح معه الباص وتحج وتطوف الإفاضة قبل غروب الشمس، منتهي من أعمال النحر يوم 10 من الحجة، أفضل الأيام يوم النحر. فالمقصود أنك تعمل كل التدابير والوسائل التي تكفر بها السيئات في الملك الذي قد كتبها لك عن يسارك، والبشرى من رسول الله أن الملك يمهلك 6 ساعات، اغتبت إنسان فتكلمت معه عليه بشر، قلت فلان ما يعرف يتعامل مع الناس، فلان إلى آخره بشيء اغتبته فيه ولم يكن فيه مصلحة شرعية للتحذير منه أو شيء، فإن نية المصلحة الشرعية تنقذك، لكن إذا ما في مصلحة تشفي هذه غيبة تحسب عليك. مثلا اغتبته في دينه، قلت شوف فلان طويل ثوبه، أعوذ بالله طويل ثوبه، هذه غيبة ولا في تفصيل؟ ها في تفصيل، ما هو التفصيل؟ لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، لكن فيه إيش؟ تفصيل. إن ذكرت طول ثوبه تشفي منه، شوف أصلا هو عاصر لثوبه الطويل، هذه بعيبة، لأن شرع أن تذكره بالشر لمصلحة، وشي أن تحذر من فعله، نعم أن تحذر من فعله. لكن النبي قال ادخلوه بئس أخو العشيرة، إن قلنا إن كان مسلم عاص فالنبي يريد أن يحذر منه، مو يتشفى به اللهم صلي عليه. أي فأنت إذا ذكرت عاصي لا تذكره من أجل تتشفى فيه، يكون عدو لك فتذكر مثالبه تشفيا به، وأصلا هو يشرب دخان، شو يعني ايش تقصد كلمة تشرب دخان؟ تنزل من قدره من اجل انك تنتقم منه او تحسده على عنده اموال تحسده من طريق المعاصي. الله تخرج شعبان برمضان، لا الله عليم بما في صدرك. فلا تذكر احد بشر سيفعله الا من اجل التحذير من عمله لا التشفي منه. ويدل على ان البعض يذكر بعض للتشفي والتسلية، بعض اخواننا يجد يستطرد في ذكر شخص من اهل البدع، يكرر الكلام عليه، خلاص كلمتنا عليه مرة وعرفنا حذرنا منه، لا تزيد للتسلية الا اذا كان هناك مصلحة شرعية والتحذير منه. فلا تزيد، الزيادة هي غيبة. تريد يأخذ من حسناتك؟ سيأخذ من حسناتك لأنك كتبت في غير مصلحة. خلاص، إذا الميزان الغيبة دقيق، فعلى الإنسان أن يهتم بأمر لسانه ولا يطلق عنانه كذا يتكلم أي شيء ويقول الله غفور رحيم. عائشة اغتابت ضرتها عند النبي، قال يا رسول الله أصلا حسبك من إيش؟ من صفية كذا وكذا. قالت قصرها، فقال لا عائشة قد قلت كلمة لو خلطت ماء البحر خلطته. هل عذرتها الشريعة أن غارت مضرتها؟ ما عذرتها الشريعة، لأن ليس لها استثناء في الشريعة أن تختار ضرتها. فذلك نعم المرأة حينئذ والرجل مسؤول عن ما ينطق به بلسانه، وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم.
قال رحمه الله: وكل صغير وكبير مستطر، في قول الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي مستطر مكتوب، وهذا حقيقة القضاء والقدر، أن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال تعالى: إن المتقين، أي لله، بفعل أوامره وترك نواهيه، الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر، في جنات ونهر، أي في جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة والمآكل والمشارب اللذيذة.
وش معنى نقول ونهر؟ أي يشربون من أنهارها، وهي العسل، نهر سبحان الله من عسل، لكن مذاقه ليس كمذاق الدنيا. أطيب عسل في الدنيا لا يأتي قطرة في بحر عسل الآخر من لذته. عسل مصفى، وأيضا النهر ماء غير آسي، ما تغير لا بالطحالب ولا بسواد الأشجار ولا بالأوراق. الثالث الخمر، الخمر منزوع منه الكحول في الجنة، الخمر في الدنيا يسكر ويطرب القلب ويصد عن ذكر الله، لكن الخمر في الجنة لا يفعل ذلك. أيضا اللبن، كما كانوا صادقين في الدنيا مع الله بالإخلاص، وصادقين مع خلقه في المواعيد، صادقين مع خلقه في أداء الحقوق، صار مقعدهم مقعد صدق في الآخرة، في مقعد صدق مو كذب. فليتعلم الإنسان من يأخذ من صفات الله من الأخلاق ما يجوز، كما نبه أهل العلم في صفات الله، فالرب صادق الوعد، إذا قال إذا اتقيت الله لا يضيع الله عملك سيجعلك في مقعد صدق، فأنت كذلك التزم الصدق مع الخلق إلا في شيء غلب عليك، وعد شخص لكن غلب عليك أمر منعك من ذلك فهذا أمر آخر. فقد قال الإمام أحمد: يعرف الكذاب بخلف المواعيد، لكن قال ابن حجر: إذا كان يعد وهو في نفسه يخلف، ما وعد صار له طارئ. نعم.
قال رحمه الله: والحور الحسان، والروضات البهية في الجنان، ورضوان الملك الديان، والفوز بقربه. ولهذا قال:
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته. جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا.
آمين.
تم تفسير سورة اقتربت ولله الحمد والشكر.
ميزة مجالس الجنة كالآتي: مقعد صدق تجده مجلس لا لغو فيه ولا تأثير، فالجنة فيها مجالس إخوان على سر متقابلين. فسبحان الله، الرجل من أهل الجنة لو أن الإنسان تشبه به في الدنيا لنال خير كثير. الرجل من أهل الجنة إذا جلس في هذا المقعد، في مقاعد وفي مجالس لا لغو فيها ولا تأثيم، هل يتصور أنه يغتاب أحد في الجنة أو يغتاب أحد في النار؟ يغتاب أحد في الجنة بمعنى أن يقول فلان كان في الدنيا يفعل وكان المهم ما فيه. المتصور أن يسب أخاه ويسخر به في الجنة؟ لا. إذن هذه المجالس الصدق سالم من اللغو والتأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فإذا تشبه الرجل بأهل الجنة ناله خيل كثير. أهل الجنة ملابسهم نظيفة أنيقة، نعم، فيلبس المؤمن قدر المستطاع ملابس نظيفة أنيقة، لكن ليست شهرة ولا فيها تشبه ولا فيها كشف العورة لا النساء والرجال، ولا شرف، بما حسب ما عنده. الثاني مناطقهم جميلة، فيجمل الإنسان منطقه، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم، فيجمل الإنسان منطقه يتكلم مع أخاه، ما يختار المنطق السيء. يعني أنت الآن تقول في العسل ذا عسل تمدحه، وإذا ذممته يمكن أن تقول ذا قيء الزنابير، يمكن أن تقول لأصحابك وهم في البيت هيا حياكم الله على طراش النحل. طيب أنت الآن أقرفتهم، ممكن تقول تفضلوا عسل ترى هذا سدر حياكم الله. الأولى أحسن ولا الثانية؟ وكل نفس المعنى، هو قيء الزنابير هو عسل، فلماذا تختار الكلمة السيئة؟ والله يقول في كتابه وقولوا للناس حسنا، تكلم بالكلام الطيب مع الناس الذي يفرحهم ولا يزعجهم. هذا صفات أهل الجنة، أنك تجد الواحد منهم ما يتكلم مع أخيه لو لقيه في الجنة بكلام يكدر عليه، يختار الكلام الطيب له، نعم. فقلوبهم سالم من الغل، كذلك في الدنيا قبل أن تدخل الجنة خل قلبك سالم على إخوانك، لأنهم الله ذكر عنهم إيش؟ ونزعنا ما في قلوب من غل، نزع. فيا الرجل في نهر الجنة في الشجر في النهر عند اللبن أو العسل، قاتل أبيه، قتل أبوه في الدنيا لكن تاب الله عليه وحج واعتمر إذن دخل الجنة، فربما سلم عليه أو رآه ما في قلبي حقد عليه، قاتل أبيه. ليش؟ لأنه ينزع الحقد خلاص، ينزع. فكذلك أنت انزع الحقد عن إخوانك واحسن الظن فيهم في الدنيا قبل أن تدخل الجنة. فإذا سبحان الله، الإنسان يرجو لأخيه أنه من أهل الجنة وهو يرى أمامه، يرى أخوه لا يحقد. لو أخذنا شخصية مثل الشيخ بن باز، يراه ما يحقد، ما يغتاب أحد، ما يحسد، يقنع بما أعطاه الله، فترجو له إذا توفي إن شاء الله في الجنة، لأن هذه صفات أهل الجنة، ما تسمعه يغتاب، ما تسمعه عنده ضغائن وأحقاد وحسد. ونسأل الله أن نكون منهم، نعم، ولك جزاهم الله أحسن الجزاء كما سمعتم. و بهذا ينتهي تفسير سورة القمر. كم باقي الوقت؟ 10. طيب، لأن اتفقنا أن 5 نقعد. كم باقي؟ طيب، يعني 3 دقائق باقي. هاي خلنا نقرأ المسند. حديث رقم كم؟ 1370. هيا اقرأ زكريا.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن عدي.
زكريا بن عدي ثقة يحفظ.
قال: أنبأنا عبيد الله بن عمرو.
ثقة ربما وهم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
صدوق في حديثه لين.
عن محمد بن علي.
ثقة.
عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سماه حمزة، فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت أن أغير اسم هذين. فقلت: الله ورسوله أعلم. فسماه حسنا وحسينا.
هذا الحديث إسناده حسن، لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، قد روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن غير النسائي. خلاصة القول فيه ما قال ابن حجر أنه فيه الحفظ ويصلح حديث المتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن حديثه، وأما إذا خالف فلا يقبل، فعلى هذا المعنى يكون حسن. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت أن أغير اسم هذين. لما ولد الحسن سماه حمزة، فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر. إذن أصل اسم الحسن الحسين حمزة وجعفر، من فيهم حمزة؟ الحسن. شو حسن تحفظ؟ اجعل الحديث منارات، اجعل الحديث منارات. طيب، حمزة الحسن الذي من غير ياء، وجعفر الحسين الذي معها الياء، الحسين ياء. طيب، إذن الحسن ما كان اسمه؟ حمزة، والحسين جعفر باسم عمه. قال: فدعاني رسول الله، نعم، سماهم علي جعفر وحمزة، فدعاني رسول الله قال: إنه أمرت أن أغير اسم هذين. فقلت: الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم لا تقال إلا في عهد النبي في حياته، أما بعد حياة النبي ما يجوز أن يقال لك أين خالد، فتقول الله ورسوله أعلم، هذا شرك أكبر، لأن الرسول في قبره ما يعرف من خالد. لكن يوم القيامة يقول الرسول: أمتي أمتي، فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا يدل النبي لا علم الغيب. فسماهم الحسن الحسين، إذن هذا الحديث فيه دليل على أن الذي سماهم الحسن الحسين منه رسول الله، ولا أبوهم علي سمى واحد منهم حمزة منه الحسن، وسمى الثاني جعفر وهو الحسين، فغيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضل الحسن الحسين أن الذي سماهم رسول الله وقال أمرت، نعم وقال أمرت. اقرأ الحديث بعد آخر حديث.
قال رحمه الله: حدثنا عفان.
عفان بن مسلم البصري ثقة ثبت.
قال: حدثنا أبو عوانة.
تقدم ثقة.
عن عثمان بن المغيرة.
ثقة.
عن أبي صادق
الأزدي وهو حسن نعم
صدوق
وهو لعله صدوق نعم.
عن ربيعة بن ناجد
مجهول.
عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، فيهم رهط كلهم يأكل الجذع ويشرب الفرق. قال: فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر قال: فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. فقال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس.
قال 3 مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في 3 ضرب بيده على يدي.
هذا الحديث، ويراجع هذا أبو صادق الأجدي، لكن فيه ربيعة ابن ناجد وهو مجهول، فإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح إسناده. وهذه أسئلة ثم ننصرف راشدين، هل يصح تقبيل المصحف؟ أنا أطلب من الطلبة أنهم في الأسئلة أحيانا أن يسألوا عن سؤال يعرفه السائل لكي يستفيد الحاضرون، وذلك لأن جبريل سأل أسئلة يعرفها ليستفيد الحاضرون. مثاله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ هذا السؤال أظن السائل يعرفه، لكن يريد به أظن تعريف من يسمعه لأول مرة. تقبيل المصحف لا أصل له، انتبه العلماء إذا قالوا لا أصل له يعني يكون غير مشروع. إذا قالوا في باب العبادات لا أصل له فإنه غير مشروع. وجاء عن عكرمة بن أبي جهل كما خرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد أنه كان يضع شفتيه على المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، لكن إسناده منقطع. فإن ابن أبي مليكة لم يلقى عكرمة بن أبي جهل فالإسناد منقطع فلا يصح الحديث. فإذا الشأن في المصحف أن تقرأه فتعمل به وتحل حلاله وتحرم حرامه وتدبره، هذا هو، وتقرأه على طهارة وتمسه على طهارة، هذا هو الواجب عليك في المصحف. أما أن تقبله أو تسجد عليه كما يفعل بعض 3 مرات هذا العمل لا أصل له، فينبغي المسلم تركه. فلا يقبل تقبيل عبادة إلا ما أذن الشريعة به، وإذا أذنت الشريعة بتقبيل الحجر الأسود فإنك تقبل على اتباع، لا لأنه يتبرك به، تبرك بحجر الأسود شرك. طيب، هل النظر إلى المرأة في الأخبار من الكبائر؟ شف الصغيرة، لو قلنا النظر للمذيعة تلك الأخبار مرة صغيرة، لكن إذا كان كل يوم ينظر لشر في الأخبار، ينظر المرأة ما يسوي الكاميرا ولا يضع أصبعه على الشاشة، نعم يسمع ينظر للمرأة وهي تلك الأخبار كأنها زوجته، كاشفة شعره، واضعة متحمرة، واضعة المكياج، واضعة أعوذ بالله، فلا شك في أن هذا عاصي. لكن إدمانه على ذلك يكون كبيرا من الكبائر، لأن ابن عباس كان يقول لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. طيب، هل المسافر قصر؟ ولذلك يبتلى الإنسان المدمن لنظر النساء خاصة الفضائيات يبتلى بالزهد في امرأته بلاء. فالبعض يشتكي يقول يا أخي ما عاد أحس لها الزوجة طعم، السبب أنك مديت بصرك الحرام، فينبغي أن تكف بصرك حتى الله يعوض الخير في هذا الحلال. تكون امرأة الواحد ليس فيها مزية من جمال، الله قادر يجملها في نظرة، قادر، كما قال يدريكم الله في عيونهم قليلة ولو أراكهم كثيرة لفشلتم. فشف في المرأة ما يكون فيها ميزة وجمال، فلكف بصرك وتقواك لله. إذا هذه المرأة التي لم تؤتى جمال قد يكرمك الله، فتنظر إليها فتراها في جمال والناس مستغربين، نعم، لكن الله قادر أن يريك إياها كذلك. على العكس، مد الرجل بصره الحرام امرأة جميلة ما فيها بأس، وإذا ذي زاهد فيها ولا يريد أن يرفع بصره إليها، فعلى المسلم ألا يمد بصره للحرام. طيب، هل النظر، هل المسافر قصر الصلاة في سفره؟ كذا السؤال أخ، يقصر الصلاة حتى يرجع المسافر لو قعد 10 أيام، لو قعد 10 أيام يقصر، إلا إذا ذهب إلى منزل إلى بلد فيها له بيت أو ماشية أو زوجة زوجها. مثلا الرجل عنده زوجة في مكة وزوجة في جدة، فيتم الصلاة في مكة ويتم الصلاة في جدة. نعم، يقول ابن عباس من مر بماشية له أو أهل فليتم الصلاة حتى وإن كان مسافر. كيف نفهم تحذير السلف من أهل الأهواء بأنه نصح الأمة؟ هذا نصح الأمة،
سئل الإمام أحمد وقد دخل عليه رجل ويقول فلان ضعيف فلان فيه كذا، فقال تغتاب العلماء يا إمام؟ قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة حتى لا يتبعه الناس فيش في الباطل. نعم. يخرج رجل القنوات اسمه الددو الشنقيطي، وش اسمه هذا تعرفونه؟ الددو. أي فهذا الرجل له عدة ضلالات، منها أنه يقول القول بخلق القرآن ليس كفر، لأنه أجمع السلف أنه كفر. يقول لا مو كفر، يعني كفر دون كفر. أجمع السلف، قال إمام أحمد الجهمية كفار، والجهمية من مقالاتهم أنهم يقول القرآن غير مخلوق، نسأل الله العافية، أن القرآن مخلوق عفوا، وهذا كفر. وأشياء أخرى، فعلى المسلم إذا بين حال إنسان أن لا يمتعض، يقول سب العلماء، يقول يا أخي بين حالهم وضلالاتهم حتى لا يرجع الناس إليها ويهلكوا. هذه نصيحة، يقول نبي الدين النصيحة لله وللرسول مثل المسلمين وعامتهم. هو نفسه هو الددو هذا يقول أخ رؤي في مقاطع يتبرك بالصوفية، إذن يرى التبرك والتبرك شرك، يعني يرى أن يتبرك فيه، وهذا إنشر ضلالات. الطعم ما هو أنه قاعدين يطلعون الحزبيين على الصورة إيش العالم اللي في بن باز، ليش؟ عشان يسمعون فتاويه اللي يبونها. نعم، بدي يحرشونه في الثورات في كذا، يقول هذا يفتيكم في الأحكام، إذن صدقوه في كذا. هذه طريقتهم، طلعون الشخص لمعونه، مثل لمعوا الطريفي، لمعوا الددو، ولا يقبل كلام فيه، وأنه آية الله وعلم، حتى إذا أفتى الناس بما يشتهون ما يجد أحد يتكلم. لكن هيهات، فإن أهل السنة، نعم كما قال الإمام أحمد، الحمد لله جعل الله بقايا من أهل العلم في كل زمان، ينفون عن العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء فرسان الشريعة وجنود الرب سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهيهات يتركوا أهل البدع، سيتصدون لهم بالوسائل الممكنة. رسول الله تصدى أهل الطائف بالمنجنيق، وآلة كانت مستحدثة بالنسبة للعرب، ونحن نتصدى لهم ينبغي نتكاتف من المشايخ ومن طلبة العلم وأهل العلم بالمنجنيق العلمي كتويتر وغيرها، وينتشر على كل الناس فيعرفوا إفك هؤلاء وضلالهم. وكم إنسان، يعني أذكر جاءني هنا في المسجد رجل يمكن من دولة أخرى، جاءني في هذا المسجد أو من بلد غيرنا، قال أنا أعتذر منك، أنا كنت أغتابك، لكن يعني لما تبين لي صرت الحمد لله يعني تائب من غيبتك. فهؤلاء الناس من العوام قد يتهمونك أن تتكلم عن المشايخ، لكن لما يرون مقالاتك ويرون أنك تتكلم بدليل ويعمل عقولهم يتوبوا إلى الله من غيبة من تصدى لأهل الباطل، ويرجعوا الحمد لله ويستقيموا ولو بعد حين. نسأل أن يجمع الكلمة على السنة ويميتنا على ما كان عليه سلف الأمة، والله أعلم. ولقاؤنا بكم اليوم في شرح سنن أبي داود بعد المغرب، ودرس العصر موجود إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.